بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رحمه الله تعالى: قال جابر: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق بالقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيدي اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم، لما أتى المزدلفة أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة أنه أمر فأذن ثم صلى المغرب والعشاء، ولهذا قال العلماء: فيستحب إذا وصل المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء قبل وضع رحله، قبل ما يضع الرحل. ومن هنا دل الدليل على أنه لا يصلى المغرب في عرفة، مع أن الانصراف يكون بعد دخول الوقت، لأنه إذا كان الغروب فإنه ينصرف من عرفة، يعني دخل وقت المغرب، ومع ذلك النبي ما صلى في عرفة المغرب. بعض الناس اليوم يصلي في عرفة المغرب، هذا خلاف السنة، إنما يؤخر الصلاة حتى يأتي إلى المزدلفة فيصلي المغرب والعشاء. لكن مع شدة الزحام لو خشي فوات العشاء، لو كان فوات العشاء وقت العشاء، لو كان سيخرج كان يصل الإنسان مثلا إلى المزدلفة الساعة 3 ليلا مثلا، فإذا قارب منتصف الليل وأنت في الطريق وتيقنت أن الوقت سيخرج اللي هو منتصف الليل، فإنك تصلي في مكانك، تنزل وتصلي تجمع بين المغرب والعشاء ولا تنتظر حتى تأتي المزدلفة. هذا مشروط، إذن تأجيل الصلاة إلى المزدلفة مشروط بما إذا كنت ستصل إلى المزدلفة في وقت المغرب أو في وقت العشاء فإنك تؤخر الصلاة، أما إذا كنت ستصل بعد وقت العشاء أو منتصف الليل فإنك تصلي في الإيه؟ في الطريق. وقد يصعب اليوم أن تنزل فتصلي في الطريق لأن الحافلة تمشي على حسب السير، فممكن تنزل تصلي الحافلة تمضي، فلهذا يجوز لك أن تصلي في مكانك في الحافلة إذا كنت تعجز عن أن تنزل تصلي على الأرض أو تخشى فوات الرفقة فتصلي على راحلتك. نعم.
ثم اضطجع
لا ما يصلي في عرفة، نعم يصلي في الطريق.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر، هذا حديث جابر، ومن هنا قال كثير من أهل العلم بأنه لا يشرع قيام هذه الليلة أو يكره قيام هذه الليلة لأن النبي ما قامها. يقول: ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. فقال كثير من أهل العلم بأنه يكره قيام هذه الليلة، وهذا مردود عليه بأمرين. الأمر الأول أنه حتى لو حصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع ولم يقم حتى طلع الفجر، فهذا لا يعني أنه يترك قيام الليل، يكون النبي قد جاءه نوم منع من قيام الليلة كما كان يحصل في الحضر أحيانا صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه دليل على تعمد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، إنها حكاية فعل، هذه واحد. الأمر الثاني أن الدليل دل على أن النبي كان مستيقظا صلى الله عليه وسلم لما أذن للضعفة ليلا، فقد أذن للضعفة من أهل بيته ليلا كان مستيقظا، لكن جابر رضي الله عنه لم يرى ذلك، فيكون المثبت مقدم من على النافي. الأمر الثالث أن بعض الصحابة قام، مثل أسماء رضي الله عنها لما قالت لغلامها: هل غاب القمر؟ قال: لا. فقامت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال: نعم. ثم ارتحلت، فقد كانت تقوم من الليل وهي أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا مكروها. يبقى إذن الاستدلال بحديث جابر على كراهية قيام هذه الليلة هذا مردود من أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، ولو افترضنا أنه نام ولم يقم فهذا ليس دليلا على كراهة القيام، إلا أن يدعم ذلك قول منه صلى الله عليه وسلم في ترك القيام، فلا فرق بين قيام هذه الليلة وغيرها. ولو قال قائل إنما قام عمدا ليتقوى بذلك على أعمال الحج يوم العاشر، لأن جل الأعمال في يقع يوم العاشر، فأراد النبي أن يتقوى على ذلك، قيل إن الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في المعارك التي يشد من ذلك ما كان يترك قيام الليل لا في المعارك ولا في الغزوات ولا في الأصفار ولا غير ذلك، مع أنه أيضا كان يحتاج، بل بالعكس الإنسان يتقوى بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن الطاعة تقوي، ولهذا لما جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما فقال ألا أدلك على خير من خادم، ثم أمرها أن تسبح وأن تحمد وأن تكبر. الخيرية هذه في الأجر لا إشكال فيه، لكن قد يكون في الإعانة أيضا، ولعل هذا مناسب، قد يكون في الإعانة الإعانة. ولهذا النبي قال لما كان يواصل إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمه ويسقيني، أي يمده إمداد من يطعم ويشرب. فالإنسان قد تزيده الطاعة جلدا وقوة. نعم. الأمر الثاني أنه ثبت أن النبي كان يقوم أنه كان مستيقظا، فقول جابر اضجع حتى الفجر ثبت أنه كان مستيقظا، فلعله قام ولم ينقله أحد. ثم إن أسماء رضي الله عنها كانت قد قامت، ومعلوم أنه لو كان القيام مكروها أو ممنوعا لأطلع الله نبيه على ذلك، فما يفعله الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في حد السنة التقريرية أيضا التقريرية. فإن أسماء رضي الله عنها كانت قد قامت هذه الليلة، قامت ساعة ثم قاتل غاب القمر، ثم قامت ساعة ثم انطلقت بعد ذلك رضي الله عنها. فلا فرق بين هذه الليلة وبين غيرها من الليالي، جميع الليالي يقومها الإنسان، ما في ليلة تستثنى من القيام ولا في ليلة تخص بالقيام، حتى ليلة النصف فإنها لا تخص بالقيام، إنما خصت على صحة الأحاديث في ذلك، لأنه بمجموع الأحاديث يحسن فضل هذه الليلة، لكن على كل يكون فيه قبول الدعاء في هذه الليلة، وفضيلة خاصة من جهة القبول لا من جهة اختصاص هذه الليلة بمزيد قيام، إنما فضيلة الليلة، فضيلة الليلة من جهة الدعاء فهو أرجى في الإجابة، ومن جهة مغفرة الذنوب فهذه الليلة أرجى من غيرها، لكن ليس هناك ليلة تخص بقيام دون سائر الليالي. نعم. أو تترك. نعم.
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، رواه مسلم.
نعم. حتى أسفر جدا معناه طبعا النبي صلى الصبح أول ما دخل الوقت، أول ما في أول وقتها، يعني ما انتظر، وهذه السنة ليتفرغ للدعاء، لأن من الوقفات التي يدعو فيها الإنسان في حجته بعد صبح المزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا بعدما صلى حتى أصفر جدا، يعني حتى ظهر النهار واتضح قبيل الشروق انصرف صلى الله عليه وسلم، خلافا لما كان عليه المشركون. النبي خالف المشركين في ماذا؟ كان المشركون لا يتجاوزون المزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم، أهل الحرم من قريش، يعني نحن أهل الحرم ولا نتجاوز الحرم، ومزدلفة من الحرم لكن عرفة من الحل، فكانوا يقفون في المزدلفة ولا يأتون الناس في عرفة، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وآتى عرفة، لأن هذا من دين إبراهيم عليه السلام. كذلك أيضا كانت قريش تنتظر حتى الشروق، وكانت تقول أشرق ثبير، يعني إذا طلعت الشمس على جبل يقال ثبير، كيما نغير يعني نرحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحل قبلها، رحل قبلها مخالفة لهؤلاء المشركين، فأصفر جدا يعني اتضح النهار جدا حتى قارب طلوع الشمس، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لما عليه قريش. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة فأذن لها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، متفق عليهما.
نعم، طبعا الحقيقة حينما يصنف الواحد يكون عالما يدري الأدلة التي ينتقيها ليستوعب بها الباب، فلم يبوب الشيخ عبد الرحمن، وإنما الأدلة تدل على هذه التبويبات. أولا في حديث سودة فيه إشارة إلى أن الضعفة ينطلقون ليلا بعد غياب القمر، يعني بعد منتصف الليل ينطلقون ليلا، فيجوز للضعفة الانطلاق. طيب، من كان في رفقة الضعفة؟ يعني أنا معي زوجتي، أنا أقدر على المبيت لكن زوجتي يصعب، أو أنا في حافلة مرتبط برفقة وأنا شاب ومعي رفقة فيها النساء وكبيرات السن، فهل أنطلق معهم أو أنتظر وقد لا أجد مواصلة أو أجد بمشقة أو إلى آخره؟ يجوز أن أنطلق معه. يدل على ذلك حديث ابن عباس، وعن ابن عباس قال بعثني رسول الله في الثقل من جمع بليل، متفق عليه. وابن عباس كان يقدر أن يبقى ولكنه انطلق مع النساء، فيجوز لمن معه رفقة من النساء الكبيرات أو كبير السن من الرجال أن ينطلق معهم ولو كان شابا، طالما أن هذه رفقة ويصعب عليه أن يتخلف. نعم.
ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها.
طيب، إذا وصل إلى منى هل يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى، أو أنه ينتظر؟ لأن وقت رمي الجمرة الأساسي بعد ارتفاع الشمس، هل ينتظر أو له أن يرمي إذا وصل؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أن له أن يرمي لثبوت ذلك، له أن يرمي إذا وصل رمى. وهل يرمي أصحاب الأعذار ولا من برفقتهم أيضا؟ لأنه إذا انطلق مع الضعفة إلى منى لأنه يرافقهم، فهل يرمي معهم أو أنه ينتظر حتى ترتفع الشمس لعدم وجود هذه العلة في حقه؟ نزاع أيضا، والراجح أنه يرمي، لأن النبي لما أذن لم يضع حدا لذلك، وإن جاء في بعض الأحاديث لكن تكلم عليها بعض العلم من جهة ثبوتها. فالشاهد أن الراجح أنه إذا انطلق إلى منى ليلا ووصل بعد منتصف الليل فله أن يرمي وله أن يطوف وله أن يسعى. نعم.
قال ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.
دل هذا على جواز الرمي قبل الفجر. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس.
طبعا إذا رمت قبل الفجر جاز لها الطواف والسعي وكل شيء. ولهذا بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يأتي إلى مكة أولا فيطوف ويسعى قبل الرمز، وكل ذلك جائز، لأن النبي قال لأن الراوي قال فمن سئل النبي عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال فعلوا حرج. فلو كان هذا الأيسر، لأن الطريق بيكون لمنى مزدحم أيضا لأن المتعجلين كثر، فلو أنه قال أذهب إلى مكة أولا هذا الأيسر، أيسر من أن أذهب إلى منى، فإذا كان هذا الأيسر لا بأس ولا حرج. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه فدفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج
بين مختلفة من بطن محسر، فحرك قليلا، حرك النبي صلى الله عليه وسلم قليلا لأن الله أهلك قوما في هذا المكان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك ويمضي ويسرع، وهذا يفعل الإنسان إذا أتى محلا قد أهلك الله فيه قوما، فإنه لا ينزل ولا يصلي في هذا المكان ولا يتوضأ ولا يأخذ ماء، وإنما عليه أن يسرع كما جاء في الصحيح. نعم.
ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى،
لأن هذا الأيسر، ليس لأن النبي تعمد ذلك تعبدا، هذا هو الأيسر. نعم.
فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات منها،
ولم يرم سواها، فيوم الحج لا يرمى إلا جمرة العقبة الكبرى فقط، إنما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، إنما يوم الحج لا يرمي إلى الكبرى بسبع حصيات. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها،
يكبر مع كل حصاة، سبع حصاة يكبر مع كل حصاة، فلو رمى السبعة مرة واحدة أو ربما سبعة مرة واحدة، هذه واحد هذه واحد هذه واحدة، لابد أن يرمي السبع يكبر مع كل حصان. والرمي ليس يختلف عن الإلقاء، يعني لو جاء عند الحفرة وألقاها هذا لا يسمى رميا، إنما الرمي أن يرفع اليد وهكذا ويرمي ويكبر مع كل حصاة. نعم.
كل حصاة مثل حصى
أخر، والتكبير سنة، فلو لم يكبر لصح الرمي. نعم.
كل حصاة مثل حصى الخذ رمى من نعم. بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر،
رمى من بطن الوادي فجعل مسجد الخيف عن يمينه ومكة عن شماله، ولكن لو رماها من أي مكان حتى لو خالف في ذلك نظرا للزحام، لأنه قد لا تستطيع مثلا في أزمنة الزحام أن تتمكن من تطبيق السنة على الوجه المطلوب في تحرم هذه الأماكن نظرا للزحام. المهم لو ما تيسر أن تقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود أنه قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لو ما، لأن النبي تعبد، هذه الوقفة بقى وقفة تعبد، هذه وقفة تعبد في رمي الجمرة، وقفة تعبد لأنه كان يستطيع أن يرميها من مكان آخر، لكن هذه وقفة تعبد. ففي الصغرى تكون يكون لها وقفة، والوسطى لها وقفة، والكبرى لها الوقفة التي تساوي وقفة الوسطى لأنها أيسر من جهة الوسطى. نعم.
وله عن الفضل حتى إذا دخل منى قال عليكم،
انصرف إلى المنحر فنحر، فدل هذا على أن العمل الثاني بعد الرمي هو النحر. ينحر من كان متمتعا أو ومن كان قارنا، أما من كان مفردا فليس عليه هدي، فليس عليه هدي، إنما الهدي على القارن والمتمتع. ينحر طبعا اليوم يشق عليك أنك تنحر، لأنك أنت لو أنك رميت ثم ذهبت إلى المجزر، لأنه لا يرمى لا يذبح الآن إلا في المجزر الرسمي، كانوا أولا يذبحون في أي مكان، ولهذا منى في ساعات قليلة تتحول إلى جيفة، جيفة يذبحون ويتركون، يذبحون ويتركون، قليل هم الذين يأخذون اللحم. ثم بعد ذلك جزاهم الله خيرا قاموا على مشروع المجزر الآلي الكبير جدا، بحيث يتم الانتفاع باللحم وتبقى منى نظيفة، تبقى منى نظيفة، فالذبح له مكان مخصص، ويوزع هذا اللحم بقى على سائر الفقراء، يمكن في العالم كله الإسلامي يوزع على سائر الفقراء هناك. فالمكان منحر بعيد عن الجمرات، هذا في آخر منى من هنا، وهذا في أول منى من هنا، فبعيد جدا ولا يقع على ذلك أي أحد. الناس اليوم إما يدفع في بنك هو يوكله، أو يوكل أحد في المجزر يذبح له، المهم يكون اليوم بعد الرمي إن تمكن من الذبح فهذا حسن، وإلا فإنه يحلق رأسه وبهذا يتحلل بفعل شيئين ليس منهما الذبح، ليس منهما الذبح. وبعض العلم يرى أنه يتحلل بواحده، ويرمي الجمرة لو فعلها فإنه يتحلل، والصحيح أنه يتحلل بفعل شيئين، لحديث عائشة كنت أطيب لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. وما الذي يسبق الطواف؟ فعلان الرمي والحلق. نعم.
وله عن الفضل حتى إذا دخل منى قال عليكم بحصى الخذفي، ولهم عن أسامة
معنى هذا أنه لا يحمل الحصى من المزدلفة كما يعتقد البعض الآن، يحمل حصى من المزدلفة ثم يأتي يغسل الحصى بماء زمزم، هذا لا يلزم. لكن من حمل الحصى معه من مزدلفة، لأن هذا الأيسر، مزدلفة لا يلتقط الكثير منها، ولهذا تجد الحصى كثيرا، إنما إذا تأتي إلى منى تبحث عن الحصى، ولهذا تجد إيه، ممكن تحفر بقى في الأرض حتى تستخرج حصى، حصى الحصى في منى له قيمة، إذ الحجاج كلهم يلتقطون الحصى، فلو أتيت من المزدلفة بالحصى معك من باب أن هذا الأيسر لا من باب أن هذا الأفضل، هذا لا بأس، لا حرج، لا حرج. لكن لو أتيت بحصى مزدلفة على اعتبار أن هذا هو الأفضل فهذا خلاف السنة. نعم.
شيخنا بعض الناس بيرمي من بعيد، ففي
نعم
في بعض الناس يعني بيرمي من بعيد،
نعم،
ففي كثير من الحصى بيقع يعني دون
الذي يرمي من بعيد، لو غلب على ظنه وقوع الحصى في الحفرة يجزئه ذلك، إذا غلب على ظنه عدم وقوع الحصاه في الحفرة فلابد من إيه؟ من إعادته. لكن اليوم الحمد لله صار متيسر جزاهم الله خيرا، جزا الله الدولة والعلماء، العلماء الذين يجتهدون هذه الاجتهادات التي فرض على الناس، والدولة التي أنفقت ولله الحمد منها حتى صار الرمي محل الرمي بعدما كان محل وفاه. وأقول وفاه ليس والله من تقصير، أشهد أن هذا ليس من تقصير الدولة في شيء، إلا وإلا عندك دور أرضي ودور أعلى، ولكن من جهل الناس. ولهذا كان دائما حوادث الوفاة تحصل يوم 12 يوم النفرة. ليه؟ لأن كل واحد يريد أن يذهب بجميع متاعه، يعني هذا بيرمي وبعدين يعود إلى مسجد الخيف مثلا أو إلى المخيم، لا فبيحمل بقى شنطتين ثلاثة أربعة، وبالمرة أمه كبيرة السن معاه وكذا، وكرسي كمان على كتفه عشان إيه يبقى مرة واحدة يرمي واخد أمه كبيرة السن والشنط. تخيل بقى ده معاه شنط وده معاه كذا وده معاه كذا والعساكر، وده يخبي وده يعمل. والله يقومون يا اخواني على اعظم الخدمه، وانت تلف من هنا وتقفز الاسوار من هنا، وفي النهايه انت الميت، انت الميت، ماذا يصنعون لك اكثر من هذا؟ هذا قتلهم جهلهم يا اخواني، انما قتل كان يقتل الناس الجهل، الجهل. بعض الناس كان كمان يستعجل، اذا وقف الكبر العلوي ماذا يصنع؟ يربط الاحرام، يربط الواحد نفسه بالإحرام وزمايله ينزلوه، فمنهم من كان يسقط ومنهم من كان كذا. فلهذا كان دائما تنتظر كل سنة 200-300-400 من الوفيات. اليوم الحمد لله صار الأمر واسع، صارت 5 أدوار بسلالم كهربائية، ممنوع افتراش، ممنوع التقاء، لك طريق حسب مجيئك من المزدلفة. المزدلفة انت جاي من طريق فلاني الدور الرابع، ليس لك اختيار، انطلع الدور الرابع، الثاني جاي من جهة أخرى طلع على الدور الأرضي، الثالث طلع على الدور الثاني، كل واحد ليس يملك أن يخالف الطريق الذي هو فيه، جزاهم الله خيرا. هذا من التيسير. ثم أنهم رأوا لما كانت الحفرة حفرة يعني صغيرة وفيها عمود إشارة إليها، فكان الناس ربما تزحموا حتى يصل الحفرة. فعلا أنا عن نفسي ما كنت أرمي حتى أصل الحفرة، لكن من غير زحام الناس يزاحم بعضهم بعضا، انت واخرف بس، الناس يزاحم بعضهم بعضا ويخلونك الطريق، لان ده يوقع ده وده يوقع ده وانت تمشي واكل حتى تصل الى الحفرة. لكن كنت لا تأمن ان يأتيك الحصى طبعا بقوة من الجهة الايه الاخرى. ليه؟ لانك انت لا تأمن ان ترمي من 20 متر، صعب صعب انك انت تجزم ان او يغلب على ظنك ان الحصى تقع في هذا الحفر. اليوم لا الحمد لله وسعوا حفرة جدا، يعني أقصد وسعوا الحفرة من أعلى، لكنها تعود إلى الحفرة الحقيقية، لأن هذه توقيفية، هذه توقيفية لابد تقع في الحفرة الأصلية. فتيسر على الناس وصارت صار المرمى الحمد لله كبير جدا في عدد أدواره وفي مساحة الرمي. ولهذا الناس اليوم يضعون الحصايات على الجدار وبراحته بقى، اللي معاه يرمى عن 3-4-5 براحته. نعم
يصح يا شيخنا يظل بهذه الحصى التي وقعت؟
بالنسبة للحصى التي وقعت، إن أخذت من الحوض ورميت فيه أخذت من الحوض ما يصلح، إنما لو وقع على الصحيح يعني، إنما لو وقع الحصى على الأرض وأخذت من على الأرض فلا إشكال. نعم.
قال ولهم عن أسامة رضي الله عنه ولم يزل صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة يعني شرع في رميها. نعم.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه جعل صلى الله عليه وسلم البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى ب7. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه فنحر صلى الله عليه وسلم ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر.
فالسنة أن تبدأ بالأيمن في الحلق ثم الأيسر، والحلق هو الأفضل، لأن النبي دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم على أن الحلق يكون بعد الذبح والنحر، يبقى الترتيب كالآتي: رمي، نحر، حلق، طواف، سعي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه:
والحلق شرط أن يكون بالموسى، أي شيء بخلاف الموس فإنه يكون تقصيرا. طيب بالمقص مكينة زيرو على أقل شيء أقل درجة، كل هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون حلقا، يكون تقصير. نعم. وكذلك مثل الشارب، لو انك استعملت المكينة في الشارب ولو على اقل شيء فانه يكون ايه؟ يكون تقصيرا وليس حلقا، انما الحلق شرطه الموس. نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعة: ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير.
نعم.
وللخمسة عنه مرفوعا: اذا رميتم الجمرة وحلقتم فقد حلق لكم كل شيء الا النساء.
إذا رميتم الجمرة وحلقتم، يبقى فعل شيئين، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا التحلل الأول أو الأصغر، يحل لك كل شيء إلا النساء. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. وقال آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا، فقال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
نعم. قال: هل في، هل في هذا يمكن أن يقول القائل هذا الحكم يكون خاصا بمن نسي أو جهل، أما من تعمد فلا يجوز؟ نقول: الترتيب سنة، الترتيب سنة، فمن خالفها جهلا أو نسيانا يرجى له الأجر، أما من خالف عمدا فلا يكون له أجر الترتيب، خالف فلا يكون له أجر، إنما من جهة الإجزاء يجزئه ولو كان متعمدا. فالترتيب سنة وليس واجبا، وهذا يدل على قول النبي: لتأخذوا عني مناسككم، دليل على أنه فعله صلى الله عليه وسلم ينظر، إن دل الدل على أن هذا ركن يبقى ركن، على أنه هذا واجب يكون واجب، على أن هذا سنة يكون سنة، على حسب. نعم.
قال: فصل في الإفاضة إلى مكة. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثاهم
وليهم. بعد رمي الجبر في منى والنحر والحلق، تغتسل، تلبس الثياب، تتطيب، تذهب إلى منى، تذهب إلى مكة للطواف والسعي، والأفضل أن يكون كل هذا في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي إما صلى الظهر في منى في مكة، وإما صلاه في منى، على اختلاف الروايات في هذا، والراجح أنه صلاها في منى، عاد فصلاها في منى صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لكن لو أخر الطواف والسعي لمشقة إلى اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو كذا، فهذا لا حرج، يجوز له ذلك، لكن الأفضل والأكمل أنه يوقع هذه الأعمال على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل لو أمسى ولم يطلب البيت عاد محرما؟ ورد في ذلك حديث، لكن العلماء حكموا عليه بالشذوذ. نعم.
قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأفاض رسول الله،
يعني يأخذ من الشعر وكذا ويتطيب ثم يأتي ليطوف بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة وركن من أركان الحج. لكن هذا الركن يختلف عن عرفة في ماذا يا إخوان؟ عرفة له وقت، إذا مضى الوقت فتى الحج وهو صبح المزدلفة، إنما طواف الإفاضة لو أنك مثلا واحد بيستفيق بعد 10 سنوات وقال: يا شيخ أنا ما طفت طواف الإفاضة أو الزيارة أو طواف الحج، ما طفته، تقول له: اذهب إلى مكة وطف طواف الإفاضة، فهذا ليس له وقت محدد. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه.
فدل هذا على أن بالطواف والسعي يكون قد حل من كل شيء حتى النساء، يأتي النساء. نعم.
رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول.
يقول جابر: لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. إن قصد بهذا في الحج نعم، قصد بهذا في الحج نعم، أما إذا قصد مجمل الطواف فإن النبي طاف وسعى هو صحابة، ثم عاد فطاف وسعى، طاف وسعى ثم عاد فطاف صلى الله عليه وسلم، طاف فقط، يعني ان طاف للقدوم وسعى للحج وطاف للإفاضة. ولهذا القارن بالنسبة للحج عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. سعي الحج هذا إن شاء قدمه بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره لما بعد طواف الإفاضة. وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمنفرد سنة، يعني لو أتى على عرفة أو أتى على منى مباشرة ولم يطف طواف القدوم لا شيء عليه، كتحية المسجد، كتحية المسجد. إنما المتمتع هذا لابد له من طوافين وسعيين، طواف العمرة مع سعي العمرة، وطواف الحج مع سعي الحج. يبقى كم طوافا للمتمتع وكم سعيا؟ ها؟ عليه على المتمتع طوافان وسعيان، طواف عمرة وسعي عمرة، وطواف حج وسعي حج. طب والقارن المتمتع له طوافان، أحدهما مستحب وهو طواف القدوم، والآخر ركن وهو طواف الإفاضة، وعليه سعي واحد، سعي واحد وهو سعي الحج، إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره لما بعد الحج. نعم.
وله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك.
دل هذا على أن القارن تدخل عمرته في حجه، يعني القارن مع أن عمرة وحج لكن أعماله أعمال المفرد بخلاف المتمتع، فتدخل عمرة في الحج بالنية، ولهذا عليه دم، وهو دم الشكران أيضا كما على المتمتع. يعني القارن قارن بين العمرة والحج لكن لم يفصل، فيأتي بعمرة كاملة ويأتي بحج كامل. ولهذا عائشة أرادت هذا، قالت: يا رسول، تنطلقون بحج وعمرة وانطلقوا بحج. هي قارنة لكن تقصد يعني أنها لم تقم بعمرة منفصلة، وكانت حريصة على الخير، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، مع أنها طلبت ذلك في وقت حساس، حال إرادة النبي أن ينفر هو وأصحابه من مكة، ومع ذلك لما طلبت منه صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم أدنى الحل لتأتي بعمرة منفصلة. شوف، انتظر حتى ذهبت إلى التنعيم من حوالي من 8 إلى 12 كيلو في هذا المسير، ثم عودة، ثم الإتيان بعمرة. وطبعا كل واحد جرب أن يحج معه امرأته، ربما لو ماشي وتجاوز بقالة فقط وقالت أريد لبنا أو ماء وقد تجاوز بخطوات، ربما انفعل عليها وقال كنا كذا، ألا طلبت، هل طلبت قبل أن نأتي؟ معروف يعني بيكون فيه طبعا نوع مشقة ونوع تب. حتى مع هذا العصر فيه تيسيرات، لأنه فيه نوع مشقة. لو قالت لك أريد دورة المياه بعدما أتت مثلا بساعة وأنت مثلا في وسط الزحام وجالس وكذا، تقول لك أريد دورة المياه تعال معي، ربما فعلت علي فعلا شديد. لكن النبي ينتظر حتى يذهب عبد الرحمن بن أبي بكر بعائشة إلى التنعيم، ثم يعود، ثم تعتمر، وكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منتظر هو وأصحابه عائشة رضي الله عنها، مثل ما فعل أيضا في الصحيحين لما فقدت عقدها فحبس الناس على التماس العقد كما في الصحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا وكان محبا لعائشة رضي الله عنها، كان محب لعائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
وعليه، فإن من يأتي من يكون حالك حال عائشة، لو امرأة حالك حال عائشة وتريد أن تأتي بعمرة مستقلة فلا بأس، ومنهم من يرى قضية عين، ومنهم من يرى أنها دليل على مشروعية تكرار العمرة. إذن هناك من رأى التكرار مطلقا، هناك من منع ذلك مطلقا وقال هذا خاص بعائشة، وهناك من قال دي قضية حال، فمن كان حاله كحال عائشة فعل ما فعلت عائشة لأي سبب بقى، مش لازم حيض يعني، مش لازم حيض، لكن منع مانع وكان يريد التمتع، فمنع مانع من الاتيان بالتمتع فقرن، فأراد أن يأتي بعمرة. ولا الشيخ بلغان الشيخ الباني يقول فمن كان حاله كحال عائشة فعل، وطبعا لا يكون الرجل كحال عائشة لأن الرجل لا يحيض، لا هو الحال ليس باللازم بالحيض، يعني حصل مانع من الموانع التي حالت بين الإنسان وبين التمتع فقرن. ولهذا إذا أردت التمتع فحيد بينك وبين التمتع حول ذلك إلى القران لا إلى الإفراد، هذا الأفضل. يعني واحد مثلا وصل قدرا السنة هذه وصل اليوم التاسع، ما فيش بقى وقت يعمل ايه؟ عمرة، فبدل ما يحج مفردا هو نفس الأعمال ينوي القران. أنا سنة سافرت على عرفة مباشرة، يعني يوم اليوم التاسع سافرت وصلت إلى عرفة الساعة الواحدة ظهرا، فما في وقت إيه للتمتع، فنويت القران أفضل من أن تنوي الإفراد، أقل الأنساك الإفراد، نعم، وأفضله التمتع، لأن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم القارن نعم مأجور، ما هو كيف قارن اسمه قارن ليه يا عم محمد؟ ما هو النبي لهذا النبي قال دخلت عمرتك في حجك، وما هو قارن ليه؟ طب ما يكون مفرد وخلاص، ولا دخلت طوافه وسعيه للحج يغنيه عن عمرته بالنية، مثل ركعته تحية المسجد عن سنة الوضوء وعن سنة الظهر، و لو صليت سنة الظهر ونويت معها هذا دخل. نعم أما هو قارن له، الفرق بين القارن والمتمتع أن المتمتع يأتي بعمرة منفصلة ويتحلل منها، إنما القارن تدخل عمرته في حجه من غير فصل، فيبقى طوافه وسعي الحج يغني عن العمر. نعم فيه أفضلية باعتبار من حيث هي، وفي أفضلية باعتبار المعين، في أفضلية مطلقة وأفضلية باعتبار الشخص. الأفضلية المطلقة في التمتع، هذه أفضلية مطلقة لأن النبي قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي، في أفضلية خاصة بمعين، فمثلا من ساق الهدي فيكون الأفضل ما هو، بل الأوجب عليه أن يأتي قارنا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من ساق الهدي الأفضل والمقدم والأوجب في حقه أن يأتي بما أتى به من القران، إنما الأفضلية المطلقة من حيث هي تريد أنت أن تحج وأنت مخير بالأنساك الثلاثة فتأتي التمتع، هذا أفضل. وإلا بعض الناس يرى الإفراد أفضل، ولهذا كل نسك من الأنساك من أهل العلم من قال هذا الأفضل، منهم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل لفعل أبي بكر وعمر وكذا، ومنهم من قال القرآن أفضل لأن هذا ما فعله النبي، ومنهم من قال التمتع أفضل لأن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الأفضل التمتع لأن النبي قرر هذا قولا، وأما هو بماذا لم يفعل؟ لأنه ساق الهدي، فيكون النبي أيضا ما تخلف عن الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم ومن كان قد ساق الهدي. نعم نعم يعني يقول ان اسلام بان البعض افتى بانه اذا كان الانسان بعيدا عن البلاد السعودية ويصعب ان يأتي مرة ثانية فهذا له ان يكرر العمرة لعموم يعني تابع بين العمرة والحج والعمرة الى العمرة وهذه النصوص، هذا كلام لا شك أنه مرجوح. مرجوح لماذا؟ لأنه أن يعود بالسنة أفضل من أن يعود كل يوم بعمر. كل يوم بعمر الاتباع أعظم من أداء العبادة في ذاته. فلو ترك تكرار العمرة اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أحرص الناس على الخير، لو ترك ذلك اتباعا لرسول الله هذا أفضل من أن يأتي بالعمرة كل يوم. فلو أراد أن يدله على الأفضل لا أفضل من السنة. وهذه قاعدة ليست في هذا فقط، قاعدة في كل شيء، قاعدة في كل عبادة. أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى الامتثال، الامتثال. فلو أني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تكرار العمرة، لأن النبي لم يكرر العمرة في السفرة الواحدة، بقي مرة في مكة 19 ليلة ولم يكرر العمرة، أمر عائشة أن تأتي بالعمرة ولم يأمر عبد الرحمن ولا الصحابة ولا هو أتى بعمرة صلى الله عليه وسلم، فالاتباع هذا أفضل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأن يرجع هذا الشخص بالسنة وأن يمتلئ قلبه بالسنة أعظم من أن يأتي بعمرات لو سئل هل فعلها النبي، لكان جوابه لم يفعلها النبي. مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي، المقتضي موجود وهو الحرص على كثرة الأجور، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. نعم. لو تعمد لا ينبغي، لو تعمد أن يذهب إلى جدة أو إلى الطائف ليأتي بعمرة أخرى، لو تعمد لا، لا ينبغي. لكن لو أنه فعلا احتاج، يعني مثلا مع زوجته، قال زوجته مثلا أنا أريد أن أذهب إلى الطائف نشتري من هناك أغراض أو شيء من هذا، أو فسحني في الطائف مثلا، بلد جميلة في الصيف، بلد جميلة جدا في الصيف مثلا، فلو ذهب فعلا فعلا صادق في أنه يؤانس امرأته أو كذا وأتى بعمرة عند العودة، هذا لا بأس. أو ذهب إلى جدة لزيارة أخيه أو زيارة أبيه أو تزور هي أختاه مثلا وليس يتعمد ذلك وعاد بعمرة، لا بأس. نعم نعم. شوف، هو الله أعلم بنيته، يعني هل لولا العمرة ما ذهب؟ يبقى لا، لكن هو ذاهب ذاهب ونوى أن يأتي بعمرة، ما في إشكال، تكون هذه تابعة وليست الزيارة تابعة. إن كانت الزيارة تابعة فلا، إن كانت العمرة تابعة فنعم. يعني أنا رايح لأخويا لأنه هيبقى في مثلا قطيعة، أو أخي في جدة من سنة أو سنتين وأنا أتيت إلى هنا وهو لا يتمكن من إتياني إلى مكة، وأنا ذاهب ذاهب لزيارته، فأقول أنه عمرة ما في إشكال طالما هذه النية تابعة، ما في إشكال. نعم. لكن أنا شايف إحنا بفقهنا المصري طبعا لا نريد أن نترك فرصة من هذه الفرص، ونحاول بشتى الطرق إن إحنا إيه، إن إحنا يعني ممكن نسأل لك أنا أصلا عايز أشتري مثلا خلاط من الإيه، من جدة مثلا، ليه؟ إن بيدفع عن مكة 5 ريال مثلا، فيذهب ليأتي بها، هو قصده العمرة، لكن لك يا الله بالمرة إيه أجيب الخلاط. نعم نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة من التنعيم؟ وإذا كان لا يجوز للمعتمر فهل تجوز عن أحد الوالدين؟ السائل هل يجوز أن أعتمر مرتين في سفرة واحدة وأنا من الأردن، فالمرة الأولى من أبيار علي والمرة الثانية من التنعيم مثل عائشة رضي الله عنها، فإن كانت لا تجوز فهل يجوز عن والده المتوفى وعن والدته؟ وجزاكم الله خيرا. الشيخ قال رحمه الله، الذي يريد أن يعيد العمرة ينبغي أن يعود إلى الميقات الذي أحرم منه، وسواء ذلك عن نفسه أو عن أبويه، أما أن يحرم من التنعيم حيث أحرمت منه السيدة عائشة رضي الله عنها فهذا حكم خاص بعائشة رضي الله عنها ومن يكون مثلها،
يعني قضية حال. نعم.
وأنا أعبر عن هذه العمرة من التنعيم بأنها عمرة الحائض، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة في حجة الوداع وكانت قد أحرمت بالعمرة.
يعني الحقيقة هذه تحجير واسع، عمرة الحائض دليل أنها إيه؟ أن الحال ينبغي أن يكون حيضا، وليس الأمر كذلك، بل الحال هو مانع من الموانع التي تحول بين الإنسان وبين أن يأتي بعمرة مستقلة، وليست العلة في الحيض، هذه لا تسمى عمرة حائض، ولا يقال عمرة عائشة، لأن هذا فيه إشارة إلى أنها قضية عين، والصحيح أن هذه العمرة تكون في من حاله كحال عائشة، أي وما يقاس عليها، أي أنه يكون محتاجا إلى هذه العمرة لأنه لم يتمكن من أداء عمرة منفصلة. نعم.
فذكر الشيخ الحديث إلى أن قال: فلذلك نحن نقول من أصابها مثل ما أصابها من النساء حيث حاضت وهي معتمرة ولا تستطيع أن تكمل العمرة، فينقلب عمرتها إلى حج، فتعوض نفاتها بنفس الأسلوب الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، فتخرج هذه الحائض الأخرى إلى التنعيم وتأتي بالعمرة. أما الرجال فهم والحمد لله لا يحيضون، فما لهم لحكم الحائض؟
هو الشيخ سماه خلاص بقى عمرة الحائض. نعم، لكن ممكن الرجل يتمتع بهذا الرخصة إن شاء الله، يتمتع بهذه الرخصة لو رجل كما قلنا اضطر إلى أن يسافر على عرفة ثم أراد أن يأتي بعمرة بعد ذلك منفصلة فله ذلك، لأن تقييد الحكم بالحائض يحتاج إلى دليل، إلى دليل. نعم.
والدليل أنه كما يقول بعض العلماء بالسيرة وبأحوال الصحابة رضي الله عنهم، حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 من الصحابة، ما أحد منهم جاء بعمرة كعمرة عائشة رضي الله عنها، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، لذلك فالذي يريد أن يعتمر يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك سواء عن نفسه أو عن أمه أو أبيه، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نعم. نعم. في ماذا؟ يقصد سفرة أخرى، يعني يقصد سفرة أخرى، لكن هو أيضا لو ذهب إلى الميقات ليأتي بعمرة بهذا هذا خلاف السنة، لكن يقصد سفرة أخرى، يعني سفرة سفرة، ويقصد سفرة أخرى. نعم.
شيخنا في كلمة أخيرة كده من خدم الله الشيخ.
نعم.
السائل: إذا سمحت لي. فالشيخ قال له الساعة 11.
نعم، انتهى الوقت. نعم نعم.
قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها. قال: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان في الشهر، خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف.
اللي هو ماذا قال؟
قال: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبا من الحرم كل يوم أو كل يومين، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينه وبين مكة يومان في الشهر خمس عمر أو ست عمر ونحو ذلك، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين، فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، فليس معهم في ذلك حجة أصلا إلا مجرد القياس العام، وهو أن هذا تكسير للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ونحو ذلك، والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا يعتمر
في الحول،
في الحول أكثر ما قالوا يعتمر إذا أمكن الموسى من رأسه أو في شهر مرتين ونحو ذلك، وهذا
يعني
الذي
يعني إذا طلع له شعر يمكن أن يحلق.
وهذا الذي قاله الإمام أحمد، قال أحمد: إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس. وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل أنس بن مالك الذي رواه الشافعي أنه كان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وهذا لأن تمام النسك الحلق أو التقصير، وهو إما واجب فيه أو مستحب. ومن حكى عن أحمد أو نحوه أنه ليس إلا مباحا لا استحبابا فقد غلط، فمدة نبات الشعر أقصر مدة يمكن فيها إتمام النسك، ولا ينتقد هذا بالعمرة عقيب الحج من أدنى الحل للمفرد، فإن ذلك مشروع لضرورة فعل العمرة، ومع هذا لم يكن يفعله السلف ولا فعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أنه أمر أصحابه جميعهم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة. وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فكانت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه بأمره في حجة الوداع داخلة في حجهم، ليس بينهم فرق إلا أن أكثرهم هم الذين لا هدي معهم حلوا من إحرامهم، والذين معهم الهدي أقاموا على إحرامهم، وكل ذلك كانوا يسمونه تمتعا بالعمرة إلى الحج، كما استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة التي تبين أن القارن متمتع، كما أن من حل من العمرة ثم حج متمتع. فمن تمتع في أشهر الحج،
يعني هذا التمتع اللغوي وأن يجتمع له الحج والعمرة، يدخل فيه القارن الذي ما يتحلل بعد عمرة، ويدخل فيه المتمتع الذي يتحلل بعد العمرة. أما المعنى الخاص والمصطلح الخاص فالمتمتع لمن تحلل، والقارن لمن لم يتحلل. نعم.
فمن اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع في لغة الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم، والقارن يكون قارنا إذا
ومن هنا يحل الإشكال في بعض الروايات أنه اكتفى بالطواف والسعي بطواف وسعي واحد بالنسبة للمتمتع، يقال هذا بالنسبة للقارن، لأن القارن يطلق عليه المتمتع وليس المتمتع بالمعنى الخاص وهو من تحلل من عمرته. نعم.
والقارن يكون قارنا إذا أحرم بالعمرة والحج ابتداء، ويكون قارنا إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.
قبل الطواف
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وإذا لم يحل المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدي وأحرم بالحج.
طيب، هو مبحث طويل. المهم أن يكون هذا من باب أولى، أنه لا يعتمر ويكرر العمرة في الصفرة الوحيدة. نعم. لكن لو فعل ذلك تبطل عمرته؟ الجواب: لا تبطل العمر، لا تبطل العمر. نعم. نعم. نعم.
قال: وعن جابر قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه ثم أتى إلى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم.
يعني لما أتى إلى مكة بعد الرمي والحلق والنحر وكذا، قال أتى إلى بني عبد المطلب وهم يسقون، لأنهم كانوا هم السقاه وكانوا يتولون السقيا، كما أن بعض القبائل يتولى مفتاح الكعبة، قد كان هذا شرفا عندهم، وإلى اليوم مفتاح الكعبة موجود مع هذه القبيلة إلى اليوم. أما السقيا لم يعدن بها سقيا، السقيا صارت عن طريق تمديد المواسير وغير ذلك، ما أحد يحتاج إلى سقيا اليوم. نعم.
ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له.
نعم، أي أنه يستحب شرب ماء زمزم، ولو فضل هو ماء زمزم شرب له، إن شربته إن شاء الله للهداية للعلم للشفاء لكذا، يرجى إن شاء الله أن يتحقق لك مرادك بإذن الله تبارك وتعالى، فهو ماء مبارك. نعم. وهو طعام طعم وشفاء سقم، وكان النبي والصحابة يتزودون معهم بزمزم إلى المدينة، فيستحب هذا. نعم. حكم خلطه كيف يعني؟
يعني بعض الناس مثلا ياكل مثلا جيركن فيخلط عليه مثلا جيركن اخر، وكل يعني مثلا اللي بيتفرق من ياكيه وليس معه زياده فيخلط عليه جيركن اخر.
لا، يعطي كل واحد ايه؟ غرفه يكفي، ولا يخلطه باخر، لا يخلطه. نعم. لان هذا لا يصبح ماء زمزم، هذا يصبح خليط. نعم.
قال: فصل في ايام مينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، متفق عليه.
وهل يرفع به الحدث هل الإنسان يستعمله في الوضوء وفي الاستنجاء وكذا. بعض العلم كرهه في الاستنجاء، وأما الوضوء فنعم يستحب والإشكال، لكن البعض كرهه في الاستنجاء، والله أعلم. لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. نعم.
يستحب أم جائز
في ما في ماذا؟
في الوضوء.
في الوضوء يستحب لأنه ماء مبارك، وضوء الاغتسال. نعم.
قال ولهما عنه قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت.
قال عن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، منتفق عليه، وجاء أنه صلى الظهر في مكة، والصحيح أنه صلى في مينة، وبعض العلم يقول صلى في مكة وصلى في مينة، والصحيح المحفوظ أنه صلى في مينة. نعم نعم. طيب لكن طعام وطعم وشاسق صحيح. نعم نعم.
قال ولهما عنه أنه عنه قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
دل هذا على وجوب المبيت بمنى، لأن النبي إذ يرخص للسقاة دل ذلك على الوجوب، لأنه لو كان مستحبا أو مباحا لما كان كلمة رخص معنى، لما رخص للسقاة. وعليه فإن العلماء وسعوا بقى المسألة العلة، فللسقاة وللأطباء الذين يكون في المراكز الصحية التي يحتاج الناس إليها أن يبيتوا بمكة، ولمن لم يجد مكان بمنى اليوم أن يبيت بمكة، وإن كان البعض يقول يبيت في أقرب مكان، وهذا الأحوط إن تمكن، تمكن يبيت بأقرب مكان هذا الأحوط، لكن إن لم يجد فإنه يبيت في مكة. أو يصعب، أنا معي مثلا والدي أو أمي كبير السن ويصعب أن أنقله إلى منى إلى أقرب مكان ثم آتي به. طبعا كما قلنا أخواني مع وجود الوسائل سبحان الله الميسرة اليوم، إلا أنه ما زال الحج شاقا جدا، أنت قد تقف في السيرة ساعتين ثلاثة أربع ساعات خمس ساعات، ثم إن السيارة تقف بك بعيدا مثلا عن منى كيلو ونصف مثلا، يلا امشي كيف تمشي، وقد يكون مرتفع كيف تمشي. فمن كان معه أبوه فأبقاه في مكة فهذا يرخص له، ولهذا صارت هناك فنادق في العزيزية. العزيزية دي حي بجوار منى، حي بجوار منى. فالحمد لله علماؤنا اجتهدوا في هذه المسائل وقالوا بأن هذا كله ليس بأقل من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم أهل السقاية أن يكونوا في مكة، ولأهل ولرعاة الإبل رخص من رعاة الإبل كذلك، فهذا ليس بأقل. فالحمد لله هذا من رفع الحرج، فليس باللازم أن تبيت قريبا من منى بعد نهاية الصفوف، لأن هذا عند الواقع متعذر، إلا أن تفترش، والافتراش هذا يعطل سير السيارات التي لا بد من سير مطافئ شرطة إغاثة كذا نقل طعام إلى المخيمات، والناس يفترشون في الأرض، ناس يفترشون في الأرض. يعني بعض الناس يقول لك هذه منى من منى، والناس على عهد رسوله كانوا ينزلون ينامون في أي مكان، فعلى ما يمنعون الافتراش، على ما يمنعون الافتراش ويضيقون على الناس. هذا صار مما يحتاج إليه الناس، مما يحتاج إليه الناس. الآن في حادث، سيارات الإسعاف أين تمشي؟ أين تمشي سيارات الإسعاف؟ السيارات التي تأتي بالطعام والشراب لمن في المخيمات. فهذه أمور كلها تدخل، لا تخرج عن السنة، تدخل في الأعذار. فالنبي رخص للسقاة يسقي حاجا، طب ينقذ حاجا، هذا أولى. يرعى إبلا، طب يرعى مخيمات، هذا ما بأولى. فالحمد لله ليس أن العلماء خالفوا النص، لكن هذه كلها من حسن الاجتهاد، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. حقيقة اجتهادات العلماء تعدد طوابق الطواف والسعي وتوسعة المسعى، وإن كان البعض يعني له في ذلك يعني تحفظ، لكن الحمد لله طالما المسألة في محل اجتهاد طيب، لأن المسعى محدد من جهة الجبلين صفا المروة. أما من جهة العرض فالأمر واسع في هذا، وما زال يحصل تصرف في هذا في هذه الساعة في عصور أمة الإسلام، ولم يضع واحد الحدود ويقول هذا نهاية المسعى. الحمد لله بعد ما كان المسعى مثلا وليكن مثلا 20 متر أو 15 متر صار 15 ذهاب و15 كمان إياب، تعددت الطوابق والحمد لله. كل هذا باجتهاد علمائنا جزاهم الله خيرا، وهذا من متين العلم وسعة الأفق والإلمام بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية، لا أن الإنسان ينطلق من فتوى ضيقة ومن دليل ضيق، ربما بهذه الفتوى يضيق على كثير من الناس، بل يؤدي فتوى هذا إلى نوع مشقة قد تصل ببعض الناس إلى حد المخاطرة. نعم.
وللبخاري عنه أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو.
الجمرة الدنيا وهي الصغرى، وهذه أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف. نعم.
يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه
جهة اليمين، فالأولى يرميها من جهة اليمين، فتكون يكون مسجد الخيف عن يساره ومكة عن يمينه، ثم يتقدم جهة اليمين ويدعو. نعم.
ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات
الشمال. يدعو طويلا، يدعو طويلا ولا يستعجل. نعم.
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه.
العكس في الوسطى، العكس يجعل بقى الخيف عن يمينه ومكة عن يساره، هو نفس الموقف في الكبرى، لأن ده بيكون أسهل بقى، ينطلق الكبرى من جهة الوسطى يكون هذا أسهل. نعم.
ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف.
إذن الرمي لثلاث جمرات والدعاء بعد الوسطى والصغرى، بعد الصغرى والوسطى، إنما الكبرى ليس فيها دعاء. نعم.
ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم.
وله عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا.
هذا وقت الرمي، وقت الرمي يكون بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بقي للثالث عشر، فمن تعجل في يومين وهو اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، من جهة الإثمية لا إثم، لكن من جهة الأفضلية لا شك أن من زاد ليلة مبيت وزاد رميا فإنه يكون أفضل، لأن زيادة العمل هنا يتبع زيادة الأجر، ولأن هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن النبي تأخر إلى اليوم الثالث عشر. لكن العلماء شرطوا لذلك شرطا، ألا وهو أن ينصرف من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، فإن بقي مختارا في منى بعدما رمى اليوم الثاني عشر قال أنا خلاص كده أنهيت الحج ولن أرمي اليوم الثالث لكن سأبيت مع أخي في مسجد الخيف مثلا، هذا يلزمه أن يرمي في اليوم الثالث عشر. لكن إن حجز في منى لعدم استطاعة الخروج، يعني مثلا ركب الحافلة ولكن لم يستطع أن يتجاوز حد منى إلا الساعة العاشرة ليلا، فهذا لا يلزم لأنه منعه عذر. أما مع الاختيار فإنه لو غربت الشمس عليه في اليوم الثاني عشر وهو بمنى لزمه أن يبقى إلى الثالث عشر ويرمي الثالث عشر. طيب بعض الناس يرمي يوم الثاني عشر جمرة الثالث عشر، يرمي الثالث مع الثاني حتى يتم له 70 حصاة، يقول أنا أريد أن أرمي جميع الحصيات، هذا لا محل له، هذا لا محل له. فالجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر يبدأ رمي بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فقد أتى العبادة في غير وقت الشرعي فلا تحسب وعليه دم، وعليه دم، ومن يفتي بخلاف هذا فإنه مصادم للنص، مصادم للنص. في حديث ابن عمر كنا نتحين في إذا زالت الشمس رميل، مع أن النبي كان يرفع الحرج ويرفق بالأمة، فعلما لم يأذن بالرمي قبل الزوال كما أذن بالانطلاق من مزدلفة قبل الفجر علامة، فلو كان يجوز هذا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مع من قال بالرمي قبل الزوال ليس معه دليل يصلح للاحتجاج به، يصلح إلا يوم العيد ورمي جمرة العقبة الكبرى، فنطور ما بعد إيه؟ بعد ارتفاع الشمس لغير الضعفة. أما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يكون بعد الزوال. طيب يتعلق بذلك مسائل، من ذلك مثلا لو كان الواحد من أصحاب العذار كأهل السقاية ورعاة الإبل والمرضى، هل لهم أن يجمعوا اليومين رمي اليومين في يوم واحد؟ الجواب نعم، كما جاء بذلك السنة. يعني لو من يجمع رمي اليومين في يوم واحد كما جاء بذلك السنة. طيب لو أنه أمسى غربت الشمس ولم يرمي، هل يرمي ليلا؟ الجواب نعم يرمي ليلا، الجواب يرمي ليلا، يعني يرمي، فالبداية تكون بعد الزوال ولكن النهاية ليس هناك نهاية محددة، فلو رمى ليلا لا حرج ولا بأس. نعم ما في رمي قبل الزوال تحت اي عذر من الاعذار.
هل له شأن هنا ان يوكل؟
يوكل كيف؟
يعني الان هو المشرف خالد وقال لابد ان احنا نرمي قبل الزوال، وهو اصلا سائق الحافله.
سائق الحافله؟
سائق الحافله
لا يرمي ويعود فيرمي، ان عجز ان يعود فيرمي وكل احدا يرمي عنه بعد الزوال اذا عجز ان يرمي، يجوز التوكيل في الرمي. حديث جابر كانوا يرمون عن الصبيان والنساء. نعم 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 على الجواز ايه؟ هذا قديم، هذا قديم، هذا قديم. ماذا قالوا؟ نعم هذا القديم، هذا كان اجتهاده من القديم. الشيخ عبد الله بن حميد هناك 1395 تقريبا. اي نعم اه نعم بعد الاجتهاد هذا دي قريب اجتهدوا في هذا ورأوا ان المسعى لا بأس بكونه يتسع عرضا، لانه ما يعني ليس هناك حد في الشرع يمنع من ذلك. الشيخ المعلم له رسالة طيبة احنا درسناها من قبل. الشيخ المعلم له رسالة طيبة واستوفى فيها الأدلة وعمل المسلمين، وأن هذا المسعى أصلا وجد اتساعا في بعض العصور وليس هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذا. فالمحدد من الصفا إلى المروة، إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج بيت واعتمر فالجناح عليه أن يطوف به، وما كان يحدد من جهة العرض إنما من جهة الصفا إلى المروة، هذا المحدد. فمن لم يستوعب الشوط من صفا المروة فما يحسب شوطه، إنما العرض معروف الناس تكثر وتقل، وكان هناك بعض الأماكن وأزيحت بعض المباني في هذا المكان وأزيحت. نعم بل حتى في المسعى الذي هما العلماء أفتوا أنه يتعدد الطوابق بكذا، كان يخبرنا يعني من الناس من قبل أن كان في شارع أصلا بين المسعى وبين الإيه وبين المسجد. نعم لم يضعوا حدودا مثلما وضعوا في عرفة ولا في ميناء. الشيخ يقول ما في خلاف، هو أصلا في اتفاق، في اتفاق على العرض، فليأتي الشيخ ونفسه باتفاق على العرض، يأتي الشيخ بدليل على أن من تجاوز بقدم واحد فإنه يكون خارج المسح. ما كان النبي يضع صورا ولا يحدد، أما عرفة أما مزدلفة أما منى أما السعي بين الصفا والمروة، كل هذا محدد معروف، ولا زال المسلمون يتوارثون. فأين ما توارثه المسلمون في عرض المسعى؟ نعم. على العين وعلى الرأس صح، مسألة المسعى مسألة تعبدية صح، لكن ها والمشاعر توقفية صح 100%. ها لا لا خلاص، لو توقفية يقولنا ضرورة، يقول ناس هتموت، يقولنا كذا، هنقول أبدا. زي ناس هتموت في عرفة، هل لو من ننزل في وادي عرنة؟ أبدا، خلاص لا يمكن. أي رد للضرورة، لغير الضرورة، لكذا لكذا لكذا، نوسع ما تم تحديده طولا وعرضا لا يقبل. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام التحديد الوارد طولا من جهة المزدلق من صفا مروة، أين الدليل، أين العلامة الموروثة من جهة العرض؟ أين العلامة الموروثة من جهة العرض؟ ما في علامة موروثة أصلا. هنقول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا، أين هو مكانه؟ أين حدود هذا؟ أين حدود هذا؟ صح، هذا في تكرار الأدوار ما فيها إشكالية. نعم، فالذي يظهر أن المسعى لم يتم تحديده من جهة العرض، أن الناس يسعون بين الصفا والمروة، هذا الوارد، هذا الوارد، إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت اعتمر فرجعه عليه يطوف. شوف ورثنا المحل اللي هو الوادي، كان وادي المحل الذي تهرول فيه، مع أن الهرولة سنة، أليس الداعي يتوافر على ما لا يصح السعي إلا به عرضا؟ إذا كان حوارثنا أصلا العلامة محطوطة الآن، العلامة الأولى والعلامة الثانية في بطن الوادي، مع أنه ما عادش وادي الآن، ومع ذلك ورثوه وعرفوا ابتداء وانتهاء الوادي اللي هو محل السعي والرمل، ألا يتوافر الداعي في ضبط المسعى أيضا عرضا؟ نعم.
في نفس المسألة قال: وبالنظر لكون الصفا شرعا هو الصفرات المكساة التي تقع في سفح جبل خليفة، ولكون الصفرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان،
بادية العيان هذا البادية هذا اللي موجود، لأنه كان جبل، والجبل يا أخواني ممتد.
ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضا، فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصخر، وبناء على ذلك فقد جرى زرع عرض الصخر ابتداء من الطرف الغربي للصخرات.
الحمد لله التوسع الآن بعرض الصخر موجود الآن، بعرض الصخر عملوا الآن بضروم، جاء بأصل الجبل هذا كله بالعرض.
بعد كده قال: فظهر أن العرض المذكور يبلغ 16 متر، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور. الشيخ الشنقيطي قال في كتاب الأضواء البيضاء: اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه، وهذا لا ينبغي أن يختلف.
صح، لأنه مسعى بين الصفا والمروة، هذا مسعى بين الصفا والمروة، زي اللي يدخل الآن الصح ويسعى بين الجهة دي والجهة دي ما يصلح، بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة يسعى، بين الصفا والمروة، فطالما موجود جبل الصفا موجود جبل المروة فيسعى بينهما. شوف المهم أن يدخل تحت مسمى من الصفا والمروة بس، لكن هيدخل من العزيزية العوالي؟ لا، من الصفا المروة، طالما من الصفا المروة خلاص يكفي. نعم. الشيخ عبد الله منيع هتلاقي ديار الجواز. الجواز
يقول بل في عرض المسعى نص صريح من كتاب الله عز وجل وهو آية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا نص يدل على أن عرض المسعى ما تحققت فيه البينونة بين الصفا والمروة، وهو نص صريح من كتاب الله تعالى على أن عرض المسعى هو عرض جبلي الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق.
تمام.
وقد قامت البينة العادلة على أن توسعة الملك عبد الله لم تتجاوز عرض الجبلين الصفا والمروة من الغرب إلى الشرق.
ليه التوسعة الأخيرة؟ توسعة الملك عبد الله ليه التوسعة الأخيرة؟ توسعة الملك فهد كانت قبله. نعم. إذن هذا هو الحد. طالما أنك تسعى بين الصفا والمروة. نعم. إذا تجاوزت الصفا والمروة لا. إنما السعي يكون بين الصفا والمروة. والناظر الآن إلى الصخرات يجد في التوسعة الحالية الصخرات الممتدة بين من الصفا من هنا إلى هنا. نعم.
وفي الخمسة عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون اليومين ثم يرمون يوم النفر، صححه الترمذي.
يرمون ليومين ثم يرمون يوم النفر، الذي يظهر أنهم يرمون يومين اللي هو 11 و 12 ثم يرمون يوم النفر اللي هو 13. نعم.
قال فصل في النفر، قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال عمر
فلا إثم عليه لا حرج، لكن كما قلنا الأجر لمن تأخر أكثر ممن تعجل. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا يقول هذا إلا بتوقيف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري.
نعم، بات بالمحصب. وكما قلنا اختلف العلماء هل مبيت هنا سنة أو أنه موافقة. نعم، وحقيقة خلاف قوي، ومن قال بأنه سنة معه الدليل ومن قال بأنه ليس بالسنة معه الدليل. نعم.
ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر
عهدهم ثم ركب البيت فطاف به، يعني هذا بعد أيام منى، بعد أيام منى بات بالمحصب ثم بعد ذلك أتى إلى مكة فطاف. نعم.
قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
نعم، طواف الوداع، وهذا واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم وحجه صحيح إلا الحائض والنفساء. وهل يكون طواف الوداع خاصا بالحج أو كذلك يتعدى إلى العمرة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال العمرة يلزم لها طواف الوداع لحديث يعلى بن أمية أن النبي قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك فيخرج منها ما اختص به الحج وليس طواف الوداع من ذلك. ومنهم من قال بل هذا الوجوب إنما يكون للحج فقط وليس للعمرة. على كل الأحوط الإنسان أن يأتي بطواف الوداع في العمرة، والقول بالوجوب قول قوي، هذا الأحوط. نعم.
ولأبي داود عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ووافقته قد خرج من الكعبة.
بدء مشروعية طواف الوداع كان في الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن هذا لا يعني أن الحج يختص بهذا. نعم.
وافقته حتى خرج من الكعبة وأصحابه.
لكن القول بالاستحباب في العمرة، القول بالاستحباب في العمرة هو الأقرب. نعم.
قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم.
اي نعم، قد خرج من الكعبة فإن النبي قد دخل الكعبة وصلى فيها. قال وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم الذي هو الحجر، من الباب إلى الحطيم هو الحجر. فلو وضع الإنسان خده في هذا كما فعل الصحابة ولا يتبركون بالكعبة ولا بالستر بسترية ولا بالستارة، وإنما إظهار الافتقار إلى الله عز وجل. انتبهوا يا أخوان، لأن يعني بعض من يضع الجبهة واليد يتبرك بالكعبة ويتبرك ببابها ويتمسح. لا، ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله من وضع الخدود إنما كان إظهارا للافتقار، هذه هيئة المفتقر المفلس، وليس أنهم يتبركون بسترة الكعبة وبأحجارها. انتبه. نعم.
باب الفوات والإحصار. قال تعالى فإن أحصرتم فمن.
نعم.
قال باب الفوات والإحصار. قال تعالى
باب الفوات والإحصار. الفوات يعني فوات الحج، فمن أحرم بالحج من ميقاته ثم لم يصل إلى البيت إلا بعد صبح المزدلفة، لم يصل مكة إلا بعد صبح المزدلفة، إذا فاته ماذا؟ الوقوف بعرفة، إذا فاته الحج، فهذا يأتي بعمرة، هذا يتحلل بعمرة ويأتي بالحج بعد ذلك إن كان هذا حج الفريضة ولم يحج، أو أنه أو لا يأتي إذا كان قد حج الفريضة من قبل. فالفوات يعني فاته الحج فلم يدرك وقته وهو الوقوف بعرفة قبل صبح المزدلفة، فهذا ماذا عليه؟ عليه أن يتحلل بعمرة، وعليه أن يأتي بالحج بعد ذلك إن لم يكن قد حج الفريضة، أو يكفيه هذا يجزئه هذا إذا كان قد حج الفريضة. أما الإحصار فهو أن يمنع عن البيت بسبب عدو باتفاق أو مرض على الصحيح أو أي مانع من الموانع فأحصر، فهذا إن اشترط كان قد اشترط بأن محل حيث حبستني فتحلل مكانه ولا شيء عليه، وأما إذا ما اشترط وأحصر عن هذا البيت فإنه يتحلل مكانه وينحر هدية مكانه. وهل عليه بعد ذلك القضاء أم لا؟ قولان لأهل العلم، الراجح منهما أنه لا قضاء عليه، لأن الصحابة لما أحصروا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما سميت عمرة القضاء ليس أنها قضاء لهذه العمرة، وإنما هي من المقاضاة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، من القضاء الذي وقع بين النبي وبين المشركين وليس قضاء عن هذه العمرة، ولهذا عدت من عمراته صلى الله عليه وسلم، فالنبي اعتمر أربع عمرات كلهن في ذي القعدة، هذه العمرة والعمرة التي مع حجه والعمرة التي من الجعرانة والعمرة التي عمرة القضاء، ما هذه عمرة القضاء هذه وحيدة، والعمرة الثانية التي كانت مع حجه هو قارن، والعمرة الثالثة التي كانت من الجعرانة، والعمرة الرابعة التي كانت في الحديبية التي أحصر فيها صلى الله عليه وسلم، هذه أربع عمرات، هذه أربع عمرات، عمرة الإحصار وعمرة القضاء اللي هي في اليوم العام السابع، والعمرة التي كانت مع حجه، والعمرة التي كانت من الجعرانة، هذه أربع عمرات وكانت كلهن في ذي القعدة، كانت كلهن في ذي القعدة. يبقى إذن عندنا فوات وإحصار، فوات أي فاته الحج لعدم إدراك وقته، فهذا تحلل بعمر، هذا تحلل يعني وصل إلى البيت، هو وصل إلى البيت لكن فاته الحج، وصل البيت بعد صبح المزدلفة فهذا يؤدي عمر. طيب أما إذا أحصر ما وصل إلى البيت فإنه يتحلل مكانه، يذبح هدي مكانه، ثم هل يقضي بعد ذلك أم لا؟ قولان لأهل العلم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فوات الحج والإحصار عن أداء الحج، والفوات كونه يأتي الحج ويفوت الحج يعني تفوت عرفة قبل إدراكها، لا يدرك عرفة، فهذا الذي فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي إن كان حجه فريضة، يعني لأنه بهذا ما يكون قد أتى الحج، ويذبح ذبيحة في مكة للفقراء، يعني عليه أن يأتي ب عمرة ويذبح ذبيحة، وإن كان قد حج فالحمد لله، وإنما يتحلل بعمرة. قال العثيمين: هل يلزم من فاته، لما سئل هل يلزم من فاته الحج القضاء وكذلك المحصر؟ فأجاب: إذا كان إحرامه بفريضة لزمه القضاء، لأن الفريضة لم تسقط، حيث إن الحج لم يتم، وهذا بأمر سابق وليس بأمر جديد. إذا كان إحرامه بغير، أما إذا كان إحرامه بغير الفريضة فقد قال بعض العلماء إنه يجب عليه القضاء، وقال آخرون إنه لا يجب عليه القضاء، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والراجح هو القول الثاني، وهو عدم إيجاب القضاء على من فات عليه الحج بغير اختياره، وكان ذلك الحج تطوعا، كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بقضاء هذه العمر التي أحصروا عنها، ولم يأتوا إلى مكة، وإنما عمرة العام السابع سميت بعمرة القضاء، ليست قضاء لهذه العمرة، وإنما هي العمرة التي قاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين حين سمحوا له بأن يدخل في العام المقبل ويقيم بمكة 3 أيام معه سلاح الراكب. نعم.
قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة
فإن أحصرتم فما استيسر من تتبع هديك مكانك، وإن كان هذا حج الفريضة فإنك تأتي بالفريضة، وإن لم يكن فلا قضاء عليك. نعم.
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية قال لأصحابه رضي الله عنهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. رواه البخاري.
أي تحللوا مكانهم، وهذا الإحصار كان بسبب العدو، وليلحق بالعدو كل مانع من مرض أو كذا، خلاف والراجح أنه يلحق به كل مانع يحول بين الإنسان وبين وصوله إلى البيت. نعم.
وعن أكرمة عن الحجاج ابن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حج.
دل هذا على أن الإحصار يكون بالمرض. نعم.
قال: فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه فقال: صدقا. رواه الخمسة.
نعم.
وأمر عمر رضي الله عنه وغيره من فاته الحج أن يحل بعمرة ثم يحج قابلا ويهدي. رواه الشافعي.
نعم. إذا لم يكن قد حج حجة الفريضة ثم حج قابلا، إذا لم يكن حجة الفريضة. نعم.
قال: باب الهدي والأضحية. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال: والبدن جعلناها.
نكمل باب الهدي والأضحية بعد الصلاة. نعم. نعم. إذا اشترط يبقى ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، يحل محله وليس عليه شيء، لكن عليه أن يحج إذا لم يكن حج فريضة يبقى يحج من قال.